بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في مسألة نظر المرأة الأجنبية إلى بدن الرجل الأجنبي، وقد استعرضنا فيما تقدم ما يصلح دليلا على حرمة النظر، وقد تمثل ذلك في أمور ثلاثة. الأول الآية القرآنية، وهي قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والثاني كان عبارة عن مجموعة من النصوص التي يمكن إثبات حرمة النظر من خلالها. وأخيرا الثالث ما جاء في كلام صاحب الرياض أعلى الله في الخلد مقامه من التمسك على المدعى بقاعدة الاشتراك ببيان قد تقدم. يقع الكلام الآن في تحديد دائرة الحرمة، بمعنى ما هو مقتضى دلالة هذه الأدلة في البين حتى يعرف الموضوع الذي يحرم النظر إليه. فهل مفاد هذه الأدلة البناء على حرمة النظر إلى مطلق جسد الرجل الأجنبي من دون فارق بين جزء وجزء أو لا؟ مدلول هذه الأدلة إنما هو البناء على حرمة النظر إلى بعض أجزاء بدن الرجل الأجنبي لا مطلقا. طبعا لا يخفاكم أن الحديث سيكون على طبق الدليل الأول والدليل الثالث من الأدلة التي ذكرنا. لا معنى بعد لأن نتحدث عن مدلول الروايات بعدما عرفنا أنها غير صالحة للمدعى، إما بسبب ضعفها السندي أو بسبب ضعفها الدلالي، فلا معنى لأن نقف. إنما الكلام في مدلول الآية القرآنية بناء على دلالتها على المطلوب، وفي مدلول قاعدة الاشتراك بعد التسليم بتمامية دلالتها على المطلوب. فالكلام وفقا لخصوص هذين الدليلين فقط لا مطلقا. نأتي للدليل الأول. لو كان دليل الحرمة عبارة عن قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، على أساس أن حذف المتعلق يدل على العموم، ولم يذكر المتعلق قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، متعلق الغاض لم يذكر، فيغضضن أبصارهن عن ماذا؟ عن النظر للوجه، عن النظر للعنق، عن النظر للصدر، عن النظر للباطن، عن النظر لليدين، إلى الرجلين، إلى النظر إلى العورة. المتعلق لو تأملنا لم يذكر في الآية القرآنية، وقد ذكروا في البلاغة وكذا في الأصول بأن حذف المتعلق يدل على العموم، فعندها سوف يكون مقتضى البناء على تمامية دلالة الآية القرآنية الالتزام بحرمة نظر المرأة الأجنبية إلى جميع أجزاء بدن الرجل الأجنبي. فكما يجب على المرأة أو كما يحرم على الرجل الأجنبي النظر إلى جميع أجزاء بدن المرأة الأجنبية، أيضا يحرم على المرأة النظر إلى جميع أجزاء بدن الرجل الأجنبي، بما في ذلك يا سيد يوسف الوجه والكفان حتى القدمين بناء على وجوب الساتر، فلا فرق حينئذ. خب، هذا إذا كنا ودلالة الآية القرآنية. لكن يا سيدنا سيد زكي، ذكرنا أكثر من مرة أن القول بأن حذف المتعلق يدل على العموم دعوى غير مبرهنة ولم يقم دليل على إثباتها. فإننا نؤكد على أن حذف المتعلق يرتكز على أساس ظهور الكلام في تعيين المتعلق المحذوف، الأمر الذي يغني المتكلم عادة عن ذكره اعتمادا على شنه؟ اعتمادا على المخاطب نفسه، باعتبار أن للمخاطب قدرة على تشخيص المتعلق في المحاورات العرفية. أما عموم المتعلق وخصوصا فإنه موكول إلى المناسبات العرفية، إلى القرائن التي تكون محتفة بالكلام. مع غض النظر عن هذه المناسبات فإن للمحذوف حالتين: الحالة الأولى أن يكون معينا إلا أنه يشك في سعته وضيقه، الثانية أن لا يكون معينا بل هو مردد بين مفهومين متباينين في عالم المفهومية. إذا كان من الحالة الأولى فيمكن عندها أن يتمسك بالإطلاق، لأن المحذوف المقدر كالظاهر من هذه الجهة، كما أن المحذوف لو كان مصرحا به في الكلام وشك في إرادة الطبيعي منه أو إرادة حصة خاصة جرت مقدمات الحكمة لإثبات الطبيعي، كذلك الحال في المحذوف المقدر أيضا حدو القدة بالقدة والنعل بالنعل. أما لو كان من الحالة الثانية وهي التي لا يكون المحذوف معينا بل يكون مرددا بين مفهومين متباينين، فإنه لا مجال للتمسك حينئذ بالإطلاق. لماذا؟ لأن التمسك بالإطلاق فرع تعيين أحد المفهومين، لأن الإطلاق لا يعين نفس المفهوم، وإنما الإطلاق يعين سعته بعد تشخيصه، فيلزم عندها الاقتصار على القدر المتيقن. على أي حال، هذا كبحث كبروي. إذن نخرج من هذا البحث بنقطتين أساسيتين يا شيخ موسى. النقطة الأولى أن حذف المتعلق لا يدل على العموم بقول مطلق، وإنما هذه قضية ظهورية لا بد من ملاحظة ظهور الكلام كيما يقرر بأن حذف المتعلق يدل أو لا يدل. النقطة الثانية التي ينبغي الالتفات إليها لا بد من ملاحظة حالة المحذوف، هل أن حالة المحذوف ناظرة إلى السعة والضيق أو أن حالة المحذوف ناظرة إلى التباين أو إلى التنافي والتعارض بين مفهومين. وعليه لو كان من الأول أمكن التمسك بالإطلاق بخلاف ما إذا كان من الثاني. هذا البحث كبروي، تعالوا الآن نطبق البحث صغروياً على ما نحن فيه. هل أن مقامنا بالنسبة للمتعلق المحذوف من موارد الحالة الأولى والتي يكون الأمر دائرا فيها بين السعة والضيق فيمكن التمسك بالإطلاق، أو من موارد الحالة الثانية والتي يكون الأمر فيها دوران بين مفهومين متباينين فلا يمكن التمسك بالإطلاق؟ أقول الظاهر أن المقام من صغريات الحالة الأولى والتي يشك فيها في السعة والضيق، ذلك أن المتعلق في المقام هو البدن. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يغضضن من أبصارهن عن ماذا؟ في النهاية عن بدن الرجل الأجنبي، عدل ولا؟ يغضضن من أبصارهن عن بدن الرجل الأجنبي. وعندها يكون الكلام في السعة والضيق، هل يلزمن بالغض عن مطلق بدن الرجل الأجنبي بما في ذلك الوجه والكفان والقدمان والصدر والعنق والرأس والظهر والباطن واليدين، أو لا يكون المغضوض عنه مثلا ما لا يجوز إبرازه أو ما لم يتعارف إبرازه في المحافل العامة، مثل الصدر، مثل الباطن، مثل الظهر، مثل الفخذين، مثل الركبتين أو ما شابه؟ فهني سيكون المورد من صغريات الشك في السعة والضيق بالنسبة للمتعلق المحذوف، وما دام المقام مقام شك في السعة والضيق بالنسبة للمتعلق المحذوف يمكن عندها أن يتمسك بالإطلاق. ولذا أقول المتعلق في المقام هو البدن، وعليه يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات الطبيعي، ليكون مدلول الآية المباركة حينئذ هو حرمة النظر إلى كل أجزاء بدن الرجل الأجنبي من دون فرق بين جزء وجزء. خب، فإذا النتيجة لو كان دليل الحرمة عبارة عن الآية القرآنية فسوف يكون مدلولها البناء على حرمة النظر إلى بدن الرجل الأجنبي مطلقا، حتى الوجه، حتى الكفين، حتى الصدر، حتى العنق إلى آخره. أما لو كان الدليل على ذلك هو قاعدة الاشتراك والتي أشار إليها صاحب الرياض، فعندها سوف تكون دائرة الحرمة أضيق من مدلول الآية الشريفة. قلنا بأنه لو كان الدليل هو الآية كان مقتضى ذلك البناء على حرمة النظر مطلقا، أما لو كان الدليل هو قاعدة الاشتراك فالمفروض يا شيخنا يا شيخ عاطف أن يلتفت إلى أن الرجل والمرأة مشتركان في حكم واحد. طيب انجي الآن، هل يحرم النظر إلى وجه المرأة؟ لا، يجوز النظر إلى وجه المرأة من دون تلذذ وريبة. هل يحرم النظر إلى كفي المرأة؟ لا، يجوز النظر إلى كفي المرأة من دون تلذذ وريبة. هل يحرم النظر إلى قدمي المرأة بناء على القول بالعدم؟ لا، لا يحرم، فيجوز النظر إليهما من دون تلذذ وريبة. إذن مقتضى قاعدة الاشتراك أن يكون المحرم على الرجل محرما على المرأة. ما هو الذي يحرم على الرجل النظر إليه من بدن المرأة سيكون في مقابله يحرم النظر إليه من بدن الرجل. بالتالي لما قلنا بجواز النظر إلى وجهي وكفي المرأة من دون تلذذ وريبة، يمكن القول أيضا بجواز النظر إلى وجه الرجل وكفيه من دون تلذذ وريبة. إذن ستكون قاعدة الاشتراك أخاص من حيث دائرة الحرمة عن الآية القرآنية بالبيان الذي قد بينت. إلى هنا إذن لو كنا وهذين الدليلين سوف يلتزم بأن المحرم على المرأة هو النظر إلى تمام بدن الرجل الأجنبي ما عدا الوجه والكفين، فإنه يجوز للمرأة أن تنظر إليهما من بدن الرجل الأجنبي. واضح إلى الآن إن شاء الله. لكن الذي يمنعنا من البناء على هذه النتيجة هو المانع من القول بحرمة النظر أساسا، وإن شئت قل ما تقدم ذكره كان بمثابة المقتضي للقول بحرمة النظر إلى بدن الرجل الأجنبي، وقد عرفنا دائرته وأنه محدود بما دون الوجه والكفين. لكن يوجد عندنا في المقام مانع يمنع من الاستناد إلى وين؟ من الاستناد إلى الحرمة المذكورة، ومقتضى البناء على توسعة دائرة المنظور إليه من بدن الرجل الأجنبي. ما هو هذا المانع؟ يتمثل المانع في أمرين. الأول ما رواه علي بن جعفر، وقد تقدمت الرواية عندنا فيما مضى عندما كنا نبحث عن مسألة المداوات، فيمكن المراجعة للوقوف عليها. ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس. تقريب الاستدلال بهذه الآية على المدعى من خلال التمسك بإطلاقها للدلالة على جواز نظر المرأة إلى بدن الرجل الأجنبي ما عدا العورة، من دون فرق بين حال الاختيار وحال الاضطرار. وبكلمة أوضح، إن الآية، إن الرواية يا شيخ محمد، دلت على جواز نظر المرأة إلى بدن الرجل الأجنبي، ولم يفرق في ذلك بين كونه مختارا وبين كونه مضطرا. مطلق الرواية من هذه الجهة، فيستفاد جواز النظر. نعم، يستثنى من جواز النظر خصوص مسألة العورة، فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل الأجنبي، هذا أقصى ما يدل عليه أو تدل عليه الرواية. لكن دلالتها على المدعى ممنوعة، لأن المفروض المدعى أن الرواية مطلقة لم تفرق بين حالة الاختيار والاضطرار، والإنصاف غير ذلك. الإنصاف أن موضوع الرواية هو خصوص حالة المعالجة، وهو ظاهر بحسب المتفاهم العرفي في حال الاضطرار لا حال الاختيار، وهذا يمنع من ثبوت إطلاق فيها حتى تشمل حال الاختيار. نعم، هي تدل على جواز كشف بدن الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية حال المعالجة، لم تعتبر ذلك في صورة الاضطرار، وإنما يكفي وجود الحاجة إلى العلاج حتى لو لم يبلغ الاضطرار. يعني عبر يا سيد زكي، مو الاضطرار الاصطلاحي الشرعي الفقهي، وإنما يكفي الاضطرار العرفي، وهو عبارة عن وجود الحاجة والغرض، فبالتالي يجوز الكشف، بس هذا المقدار لا أزيد. يساعد على منع ثبوت إطلاق في الرواية ما تضمنه النص من الأماكن التي تكشف في المعالجة: الفخذ والإليتين، فإن الذوق العام لا يساعد على أن يكشف الرجل هذه الأماكن أمام المرأة اختيارا، بل إن العرف لا يسوغ للرجل أن يقوم بكشف هذه الأمور أمام المرأة اختيارا من دون وجود حاجة وداع في المقام. إذن النتيجة التي نصل إليها: المنع من دلالة الرواية المذكورة على جواز الكشف أو جواز النظر مطلقا، وإنما يقتص ذلك بمورد الحاجة ولو الحاجة العرفية. الدليل الثاني الذي يمكن ذكره في المقام: التمسك بالسيرة المتشرعية القطعية المنعقدة على جواز نظر النساء إلى الرجال من دون تحديد للمنظور إليه منهم، فإن سيرة المتشرعة منعقدة على الجواز، لكنها لم تحدد النظر إلى خصوص الوجه، النظر إلى خصوص الكفين، النظر إلى خصوص العنق، النظر إلى خصوص الباطن، لم تحدد شيئا من قريب أو بعيد، خصوصا وأن نظر النساء إلى الرجال من الأمور الابتلائية التي لا ينفك عنها في الحياة اليومية، ويؤيد ذلك جواز النظر، بل يساعد عليه خلو النصوص الشريفة عن السؤال والاستعلام عن حكم نظرهن إليهم، فإنه لو لم تكن السيرة المتشرعية منعقدة على ذلك لأوجب ذلك كثرة الأسئلة والاستفسارات من المعصومين عليهم السلام. عدم وجود شيء من الرواة حول ذلك يكشف عن وجود مرتكز متشرعي ثابت على الجواز، وهذا هو المطلوب. والظاهر أن دائرة سيرة المتشرعة ليست منحصرة في خصوص الوجه والكفين، بل هي أوسع من ذلك، وعليه تصلح هذه السيرة المتشرعية لتخصيص منع جريان قاعدة الاشتراك في المقام، فلا تجري قاعدة الاشتراك حينئذ للبناء على حرمة النظر، زين، بل سوف تكون سيرة المتشرع أيضا مخصصة لدلالة الآية الشريفة لو سلمنا تمامية دلالتها، فيكون مدلولها حينئذ الأمر بالغض من النظر إلى أبدان الرجال إذا كان النظر مستوجبا للريبة والتلذذ لا مطلقا. بناء على هذا يتضح جواز النظر من المرأة إلى بدن الرجل الأجنبي. يبقى الآن الكلام أن دائرة سيرة المتشرعة هل تشمل الأشياء الخفية أو لا؟ طبعا قبل أن أشير، جميل أن أؤكد ما ذكرته في شأن سيرة المتشرعة بما أفاده الأستاذ آية الله مكارم أطال الله في عمره الشريف، قال: ولكن الإنصاف أن الذي جرت عليه السيرة قديما وحديثا حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وما بعده من الأئمة المعصومين عليهم السلام هو عدم ستر الوجه والكفين وشعر الرأس. طبعا الأستاذ أطال الله في عمره الشريف كأنما يريد أن يقرر أن المقدار المحرز انعقاد سيرة المتشرعة عليه خصوص هذا الأمر، وإن كان بعد ذلك يشير إلى أوسع من هذا المعنى. ولذا ورد في وصف شعر النبي صلى الله عليه وآله أنه كان إلى أذنيه، أو ما ورد في حديث ورود الرضا عليه السلام نيشابور في وصف ذؤابته وغير ذلك، بل عدم ستر العنق وشيء من الصدر الذي يظهر من القميص، ولا سيما إذا كان واسع الصدر يعني القميص، وعدم ستر القدمين وشيء من الساق عندهم بعد الأمر بتقصير الثياب، بل الظاهر عدم ستر الذراعين، لأن الرجال لا يزالون يتوضؤون من الأنهار وغيرها أمام أعين الناس وفي الملأ العام. خب، طبعا أشار في النهاية إلى أن عدم الستر دليل على جواز النظر. احنا ما لنا علاقة في الملازمة، احنا يهمنا أن سيرة المتشرعة منعقدة على جواز النظر لهذه الأمور. هني اللي أردت أن أشير إليه في الختام
بأن مات متى ما شككنا في سعة دائرة سيرة المتشرع وعدمه فسوف نرجع إلى القدر المتيقن. يعني مثلا كما أفاد الأستاذ مكارم فعلا العنق وشيء من الصدر مما جرت العادة بإبرازه في المحافل العامة، فلو كان ممنوعا منه لورد النهي والمنع عن المعصوم عليه السلام، بينما لا نجد ذلك. لكن بالنسبة للبطن على سبيل المثال ليس متعارفا أن يكشف الرجل بطنه أمام النساء، بالنسبة للظهر مثلا ليس متعارفا أن يكشف الرجل ظهره أمام النساء، بالنسبة للفخذ مثلا، بالنسبة للإلية ليس متعارفا أن يكشف الرجل هذه الأجزاء أمام النساء. فإذا السيرة المتشرعية وهي دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن سوف يكون مدلولها البناء على تخصيص مسألة النظر بما جرت العادة بإبدائه لا مطلقاً، وبالتالي يلتزم بالتفصيل في المقام. فيجوز النظر لما جرت العادة بإبدائه، لا يجوز النظر لما جرت العادة بعدم إبدائه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يقع الحديث بعد ذلك في مسألة جديدة، ولعلها نشوف هل تكون الختام أو لنا مسألة أخرى بعدها، في مسألة الاختلاط بين الرجال الأجانب والنساء الأجانب. هل يجوز للمرأة أن تختلط مع الرجال الأجانب أو لا يجوز للمرأة الاختلاط مع الرجال الأجانب؟ وبكلمة ما هو حكم الاختلاط بين الرجال والنساء؟ هل أن حكم الاختلاط بين الرجال والنساء هو المنع والحرمة، فيحرم على المرأة أن تختلط بالرجال الأجانب، أو أن حكم الاختلاط بين الرجال والنساء هو الجواز الكراهة، أو لا يفرق بينما إذا كان ذلك مدعاة لوقوع المرأة في الفتنة أو وقوع المرأة في الحرام أو وقوع الرجل في الحرام فيلتزم بعدم جواز الاختلاط، وما إذا لم يترتب على ذلك شيء فيلتزم عندها بجواز الاختلاط ولو على كراهية. فعلا كلامنا في هذه النقطة وهي مسألة حكم الاختلاط بين الرجال والنساء، وبالتالي الأحكام المترتبة على ذلك. مثلا هل يجوز للنساء حضور الجمعة أو لا؟ لا يجوز. هل يجوز للنساء حضور الجماعة أو لا يجوز؟ إن قلتم بعدم جواز الاختلاط ستكون النتيجة عدم جواز حضورهن، إن قلتم بكراهة الاختلاط ستكون النتيجة كراهة حضورهن، أم ماذا؟ الحديث عن ذلك كله أحيله للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.